بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لما خلق الخلق وخلق الإنسان وأخذ الميثاق على بني آدم أخذ ميثاقا من النبيين وحدهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. هذا حديث يحتج به الصوفية كثيرا، وهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله، وبعضهم يؤذن يقول: يا الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. وهذا غلط، والحديث هذا ضعيف ولا يصح، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس أول الخلق، بل أول الخلق من البشر هو آدم عليه السلام. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، يعني أفضلهم وأعظمهم، فنعم، أما في الخلق لا. فهذا الحديث: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، حديث ضعيف. وكان أما أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح كما ذكرنا من قبل بأنه كان نبيا وآدم عليه السلام منجدل في طينته، يعني هذا تقدير الله، في تقدير الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الرسول القاتم وآدم منجدل في طينته، فهذا عن التقدير. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. يعني طبعا هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. نحن أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآخرون السابقون، نحن الآخرون، نحن آخر أمة، نحن آخر أمة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. السابقون يوم القيامة، نسبق الأمم كلها يوم القيامة، وذلك فضل الله عز وجل. المقضي لهم قبل الخلائق، يعني الله يقضي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يقضي على بقية الخلائق. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ولكن طبعا أمة اليهود والنصارى وغير هذه الأمم، الله عز وجل آتاهم الكتاب من قبلنا، فالزبور والتوراة والإنجيل والصحف كلها من قبل كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأوتيناه، يعني أوتينا الكتاب، يعني القرآن، من بعدهم. وفي رواية زاد أبو نعيم في آخر الحديث: فكان صلى الله عليه وسلم آخرهم في البعث، وبه ختمت النبوة. فهو السابق يوم القيامة، وهو أول مكتوب في النبوة والعهد. هذا كل كلام أبو نعيم. وقال: ففي هذا الحديث الفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوجب الله له النبوة قبل تمام خلق آدم. فهذا قدر الله، ويحتمل أن يكون الله عز وجل قد أعلم ملائكته بما سبق في علمه وقضائه من بعثته لمحمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. هذا كلام طيب، وابن كثير يوافقه على هذا الكلام. وروى الحاكم في مستدركه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. حديث طويل. فقال الله: يا آدم، كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. طبعا هذا الحديث لا يصح بحال من الأحوال، ولا يجوز الحلف بحق محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث لا يصح أبدا. طيب نحن ما زلنا في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا ميثاق خاص من الرسل، الله عز وجل خلقهم وأخذ عليهم ميثاقا أنه لو ظهر فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أو لقوه فإنهم يؤمنون به وينصرونه، وقد أقروا على ذلك جميعا وشهدوا على ذلك، وكان الله عز وجل معهم من الشاهدين سبحانه تبارك وتعالى. وقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. فطبعا هذا تنويه وتنبيه على شرف محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عظمته في سائر الملل وعلى ألسنة الأنبياء، وهو إعلام لهم ومنهم برسالته في آخر الزمان، وأنه أكرم المرسلين وخاتم النبيين، وقد بين الله عز وجل ذلك وجل شرف محمد صلى الله عليه وسلم ومولده وبلده، لأن إبراهيم عليه السلام قال في قوله حين فرغ من بناء البيت، يعني حين رفع القواعد هو وإسماعيل من البيت، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فكان أول بيان أمره على الجلية والوضوح بين أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل أكرم الأنبياء على الله بعد محمد صلوات الله عليهما وسلام وعلى سائر الأنبياء. طيب، وروى الإمام أحمد رحمه الله بسنده أن أبا أمامة قال رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم، المشار إليها، يعني دعوة أبي إبراهيم اللي هي ربنا وابعث فيه، دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، يقصد أن عيسى عليه السلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وهذا طبعا الحديث هذا صحيح وسبق رواه أحمد وهو صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة. وفي رواية أخرى أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أي شيء كان أول أمر نبي، كأي شيء كان أول أمر نبوتك؟ فقال: أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم. ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، فهو دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمه في منامها. طيب، وبصرى هذه في أرض الشام وهي قريبة من بيت المقدس، وقد ذهب إليها نور النبوة في رؤيا أم محمد صلى الله عليه وسلم. وبصرى هذه زارها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صحبة عمه أبي طالب وهو ابن 12 سنة، وحدث عندها قصة بحيرة الراهب التي سبقت معنا، وذهب إليها مرة أخرى في تجارة لخديجة رضي الله عنها ومعه ميسرة. وهذه البلد هي بصرة التي أضاءت أعناق الإبل، أعناق الإبل عندها من النار التي خرجت من أرض الحجاز سنة 54 و600، يعني حدث سنة 654 هجرية، خرج منها نور من نار عظيمة جدا، وهذه النار كانت في أرض الحجاز، ولكن وصل نور هذه النار إلى أرض بصرة في الشام، يعني حوالي 2000 كيلو. وهذا الكلام حدث كي يروي ابن كثير رحمه الله في سنة 654، تماما كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له قال: تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وطبعا بإذن الله لما نصل في هذه السلسلة إلى هذا العام بإذن الله سنذكر الكلام. والله تبارك وتعالى قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فاليهود والنصارى لا يحل لهم إلا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو مذكور في التوراة الصحيحة ومذكور في الإنجيل الصحيح، وصفته أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني يخفف أشياء مما كانت محرمة عليهم، فالله عز وجل يسخره ليحلها لهم. قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعزروه يعني وقروه وعرفوا حقه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على رجل من اليهود قد نشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له مات، وكان ابنه من أحسن فتيان اليهود وأجملهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتاب كذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا، يعني لا يكذب اليهودي، فقال برأسه هكذا أي لا. فقال ابنه: إي والله الذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهودي عن أخيكم، ثم تولى كفنه والصلاة عليه. هم يقولون يعني أنه هذا الابن الميت تكلم وشهد بتكذيب أبيه المعاند المستكبر، والله أعلم بصحة هذا الأثر. وابن كثير رحمه الله يقول هو إسناده جيد، ولكن الله عز وجل أعلم بسنده. فإنما طبعا وجود يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اليهودي هذا قد مرض مرضا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزوره ودعاه إلى الإسلام، فنظر هذا الابن إلى أبيه اليهودي فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم ذلك الشاب ومات على إسلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنجاه بي من النار. هذا حديث صحيح رواه أنس، وحديث صحيح في البخاري، ولكن الرجل نفسه لم يؤمن. فسبحان الله، فسبحان الله، سبحان الله. وقال محمد بن إسحاق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي فقال: أخرجوا أعلمكم. لا، يعني مجموعة من اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أخرجوا أعلمكم. فقالوا: عبد الله بن صورية. فخلى به الرسول صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام، أتعلمني رسول الله؟ قال: اللهم نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة، ولكنهم حسدوك. قال: فما يمنعك أنت؟ قال: أكره خلاف قومي، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. لا إله إلا الله. رجل معاند مستكبر، يعرف أن الحق يقول: لا، أنا مع قوم، أمن أمنت، وإن لم يؤمنوا لن أؤمن. وهذا طبعا ضلال مبين جدا، ولن ينفعه هذا بحال من الأحوال. هذا يشبه رقل ملك الروم الذي عرف الحق ولكنه خشي من قومه وآثر الدنيا ولم ينتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. والله عز وجل ذكر سبحانه تبارك وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفيما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه المصدق بما جاء به موسى، ألا إن الله قال لكم يا معشر يهود وأهل التوراة: إنكم تجدن ذلك في كتابكم، إن محمدا رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وإني أنشدكم بالله وبالذي أنزل عليكم، وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسلافكم وأسباطكم المن والسلوى، وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من فرعون وعمله، إلا أخبرتمونا هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم، قد تبين الرشد من الغي. وأدعوكم إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أثر ضعيف والله أعلم بصحته، ولكن طبعا المعنى صحيح. وهذا ورد في كنز العمال، وورد في نصب الراية للزيلعي، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن المعنى طبعا صحيح، أنه أقام عليهم الحجة كثيرا جدا صلى الله عليه وسلم. طيب، وذكرنا من قبل قصة دانيال عليه السلام وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصة بختنصر، كل هذا مرة من قبل. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمدارس أو بمدراس اليهود، يعني مكان تعليمي يجلسون فيه، معهد يجلسون يتعلمون فيه، فقال لهم: يا معشر اليهود أسلموا، فوالذي نفسي بيده إنكم لتجدون صفتي في كتبكم، إنكم لتجدون صفتي في كتبكم. وهذا طبعا سند صحيح في رواية البخاري. وهل هم يستجيبوا؟ لا أبدا. وقال أحمد رحمه الله بسنده إلى عطاء بن يسار أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا يعني حفظا للأميين من العذاب، لأن الله عز وجل لا يعذب المؤمنين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه المتوكل، وهو لا فظ، ليس بفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل لطيف رقيق، ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا رواه الإمام أحمد وهو صحيح، ورواه الإمام البخاري رحمه الله بسند آخر، وطبعا كلام معروف ومحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات كلها متفقة على هذه الصيغة التي أوردناها لكم. وأورد البيهقي بسنده عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو الذي كان حبرا لليهود، ثم من الله عليه وأكرمه بالإسلام. قال كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وعن كعب الأحبار مثل ما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو طبعا صاحب كتاب الصحيفة الصادقة، كان المسموح له الوحيد الذي سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب أحاديثه، والله عز وجل من عليه، فوجد يوم اليرموك، في اليرموك اللي في الأردن، زاملتين من كتب أهل الكتاب. زاملتين يعني زي ما نقول جوالين كده، صرتين كبيرتين من كتب أهل الكتاب، وكان يحدث عنهما كثيرا. وليعلم أن كثيرا من السلف كانوا يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب، فهي عندهم أعم من التي أنزلها الله على موسى. يعني يقولون في التوراة، في التوراة يقصدون الكتب الواردة عن أهل الكتاب. وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: قلت لكعب الأحبار: كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نجده محمد رسول الله، اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، وأعطي المفاتيح، يعني الله جل سيفتح على يديه البلاد، فيبصر الله به أعينا عورا يعني عميا، ويسمع آذانا وقرا، وقرا يعني أذان ثقيلة صم، ويقيم به ألسنا معوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله واحد لا شريك له، يعين به المظلوم ويمنعه. فيعني تكاثرت الأدلة على هذا، على ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام في الزبور: يا داود، إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد، صادقا سيدا، لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأمته مرحومة، أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل، حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء. إلى أن قال: يا داود، إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها. فهذا العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم في كتب أهل الكتاب من الدين بالضرورة، ولذا كل واحد منه هو كافر يعني قبل أن يكون كافرا بقوله المسيح ابن الله أو المسيح أو أن الله ثالث ثلاثة، وقبل أن يكون اليهود كفار بقولهم عزير ابن الله، وهذا طبعا كفر واضح وصريح، ولكن أيضا كفرهم بما هو متواتر مقطوع به معلوم به من الدين بالضرورة عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن بعثته. ولذا قال الله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، هم به يؤمنون. طبعا من صرح منهم بالإيمان فقد فاز. وإذا يتلى عليهم هم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. والله عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. والمقصود بوعد ربنا وجود محمد صلى الله عليه وسلم وإرساله للعالم خاتما للنبيين. وقال تعالى إخبارا عن القسيسين والرهبان الذين سيسلمون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولذا في قصة النجاشي التي مرت بنا وسلمان الفارسي التي مرت بنا وعبد الله بن سلام وغيرهم شواهد كثيرة لما ذكرنا. ولذا بادروا هؤلاء الأفاضل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أنه مذكور بصفته ونعته وبلد مولده ودار مهاجره ونعت أمته، وهذا كله موجود عندهم. ولذا ثبت أن عيسى بن مريم عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا قائلا لهم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وفي الإنجيل موجود الباراكليت. الباراكليتوس هي صحيح كلمة يوناني معناها المختار أو المصطفى أو محمد صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكتوب في الإنجيل لا فظ ولا غليظة ولا صخابة في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح. هذا ثابت كله عن في كتب أهل الكتاب وموجود بالسريانية، وهذا معلوم لا يمكن لهم بحال من الأحوال أن ينكروه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وأن يصرف قلوبنا على طاعته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأصلح الله أحوالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لما خلق الخلق ما خلق الإنسان وأخذ الميثاق على بني آدم أخذ ميثاقا من النبيين وحدهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. هذا حديث يحتج به الصوفية كثيرا، وهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله، وبعضهم يؤذن يقول يا والصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، وهذا غلط، والحديث هذا ضعيف ولا يصح. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس أول الخلق، بل أول الخلق من البشر هو آدم عليه السلام. أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين يعني أفضلهم وأعظمهم فنعم، أما في الخلق لا. فهذا الحديث كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث حديث ضعيف. وكان أما أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح كما ذكرنا من قبل لأنه كان نبيا وآدم عليه السلام منجدل في طينته، يعني هذا تقدير الله، في تقدير الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الرسول الخاتم وآدم منجدل في طينته، فهذا عن التقدير. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. يعني طبعا هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. نحن أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآخرون السابقون، نحن الآخرون، نحن آخر أمة، نحن آخر أمة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. السابقون يوم القيامة، نسبق الأمم كلها يوم القيامة، وذلك فضل الله عز وجل. المقضي لهم قبل الخلائق، يعني الله يقضي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يقضي على بقية الخلائق. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ولكن طبعا أمة اليهود والنصارى وغير هذه الأمم، الله عز وجل آتاهم الكتاب من قبلنا، فالزبور والتوراة والإنجيل والصحف كلها من قبل كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأوتيناه يعني أوتينا الكتاب يعني القرآن من بعدهم. وفي رواية زاد أبو نعيم في آخر الحديث: فكان صلى الله عليه وسلم آخرهم في البعث، وبه ختمت النبوة. فهو السابق يوم القيامة، وهو أول مكتوب في النبوة والعهد. هذا كل كلام أبو نعيم. وقال: ففي هذا الحديث الفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوجب الله له النبوة قبل تمام خلق آدم. فهذا قدر الله، ويحتمل أن يكون الله عز وجل قد أعلم ملائكته بما سبق في علمه وقضائه من بعثته لمحمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. هذا كلام طيب، وابن كثير يوافقه على هذا الكلام. وروى الحاكم في مستدركه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. حديث طويل. فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. طبعا هذا الحديث لا يصح بحال من الأحوال، ولا يجوز الحلف بحق محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث لا يصح أبدا. طيب، نحن ما زلنا في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا ميثاق خاص من الرسل، الله عز وجل خلقهم وأخذ عليهم ميثاقا أنه لو ظهر فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أو لقوه فإنهم يؤمنون به وينصرونه، وقد أقروا على ذلك جميعا وشهدوا على ذلك، وكان الله عز وجل معهم من الشاهدين سبحانه تبارك وتعالى. وقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. فطبعا هذا تنويه وتنبيه على شرف محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عظمته في سائر الملل وعلى ألسنة الأنبياء، وهو إعلام لهم ومنهم برسالته في آخر الزمان، وأنه أكرم المرسلين وخاتم النبيين وقد بين الله عز وجل ذلك وجل شرف محمد صلى الله عليه وسلم ومولده وبلده، لأن إبراهيم عليه السلام قال في قوله حين فرغ من بناء البيت، يعني حين رفع القواعد هو وإسماعيل من البيت، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فكان أول بيان أمره على الجلية والوضوح بين أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل أكرم الأنبياء على الله بعد محمد صلوات الله عليهما وسلام وعلى سائر الأنبياء. طيب، وروى الإمام أحمد رحمه الله بسنده أن أبا أمامة قال رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله ما كان بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم، المشار إليها يعني دعوة أبي إبراهيم اللي هي ربنا وابعث فيه، دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، يقصد أن عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، وهذا طبعا الحديث هذا صحيح وسبق رواه أحمد وهو صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة. وفي رواية أخرى أن أعرابيا قال يا رسول الله أي شيء كان أول أمر كأي شيء كان أول أمر نبوتك؟ فقال أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم. ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، فهو دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمه في منامها. طيب، وبصرى هذه في أرض الشام وهي قريبة من بيت المقدس، وقد ذهب إليها نور النبوة في رؤيا أم محمد صلى الله عليه وسلم. وبصرى هذه زارها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صحبة عمه أبي طالب وهو ابن 12 سنة، وحدث عندها قصة بحيرة الراهب التي سبقت معنا، وذهب إليها مرة أخرى في تجارة لخديجة رضي الله عنها ومعه ميسرة. وهذه البلد هي بصرة التي أضاءت أعناق الإبل عندها من النار التي خرجت من أرض الحجاز سنة 54 و600، يعني حدث سنة 654 هجرية، خرج منها نور من نار عظيمة جدا، وهذه النار كانت في أرض الحجاز، ولكن وصل نور هذه النار إلى أرض بصرة في الشام، يعني حوالي 2000 كيلو. وهذا الكلام حدث كي يروي ابن كثير رحمه الله في سنة 654 تماما كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له قال تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وطبعا بإذن الله لما نصل في هذه السلسلة إلى هذا العام بإذن الله سنذكر الكلام. والله تبارك وتعالى قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فاليهود والنصارى لا يحل لهم إلا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو مذكور في التوراة الصحيحة ومذكور في الإنجيل الصحيح، وصفته أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني يخفف أشياء مما كانت محرمة عليهم، فالله عز وجل يسخره ليحلها لهم. قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعزروه يعني وقروه وعرفوا حقه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على رجل من اليهود قد نشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له مات، وكان ابنه من أحسن فتيان اليهود وأجملهم، فقال وأجملهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا، يعني لا، يكذب اليهودي، فقال برأسه هكذا أي لا، فقال ابنه: إي والله الذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهودي عن أخيكم، ثم تولى كفنه والصلاة عليه. هم يقولون يعني أنه هذا الابن الميت تكلم وشهد بتكذيب أبيه المعاند المستكبر، والله أعلم بصحة هذا الأثر. وابن كثير رحمه الله يقول هو إسناده جيد، ولكن الله عز وجل أعلم بسنده. فإنما طبعا وجود يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اليهودي هذا قد مرض مرضا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزوره ودعاه إلى الإسلام، فنظر هذا الابن إلى أبيه اليهودي فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم ذلك الشاب ومات على إسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنجاه بي من النار. هذا حديث صحيح رواه أنس، وحديث صحيح في البخاري، ولكن الرجل نفسه لم يؤمن. فسبحان الله، فسبحان الله، سبحان الله. وقال محمد بن إسحاق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي فقال: أخرجوا أعلمكم. لا، يعني مجموعة من اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أخرجوا أعلمكم. فقالوا: عبد الله بن صورية. فخلى به الرسول صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وما أنعم الله به عليهم، وأطعمهم من المن والسلوى، وظللهم به من الغمام: أتعلمني رسول الله؟ قال: اللهم نعم، وإن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة، ولكنهم حسدوك. قال: فما يمنعك أنت؟ قال: أكره خلاف قومي، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. لا إله إلا الله. رجل معاند مستكبر يعرف أن الحق، يقول: لا، أنا مع قوم، أمن أمنت، وإن لم يؤمنوا لن أؤمن. وهذا طبعا ضلال مبين جدا، ولن ينفعه هذا بحال من الأحوال. هذا يشبه رقل ملك الروم الذي عرف الحق ولكنه خشي من قومه وآثر الدنيا، ولم ينتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. والله عز وجل ذكر سبحانه تبارك وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفيما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه، المصدق بما جاء به موسى، ألا إن الله قال لكم يا معشر يهود وأهل التوراة: إنكم تجدن ذلك في كتابكم إن محمدا رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وإني أنشدكم بالله وبالذي أنزل عليكم وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسلافكم وأسباطكم المن والسلوى وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم قد تبين الرشد من الغي وأدعوكم إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أثر ضعيف والله أعلم بصحته، ولكن طبعا المعنى صحيح، وهذا ورد في كنز العمال وورد في نصب الراية للزيلعي، والله تبارك وتعالى أعلم، ولكن المعنى طبعا صحيح أنه أقام عليهم الحجة كثيرا جدا صلى الله عليه وسلم. طيب، وذكرنا من قبل قصة دانيال عليه السلام وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وقصة بختنصر، كل هذا مرة من قبل. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمدارس أو بمدراس اليهود، يعني مكان تعليمي يجلسون فيه، معهد يجلسون يتعلمون فيه، فقال لهم يا معشر اليهود أسلموا فوالذي نفسي بيده إنكم لتجدون صفتي في كتبكم، إنكم لتجدون صفتي في كتبكم. وهذا طبعا سند صحيح في رواية البخاري. وهل هم يستجيبوا؟ لا أبدا. وقال أحمد رحمه الله بسنده إلى عطاء بن يسار أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، حرزا يعني حفظا للأميين من العذاب، لأن الله عز وجل لا يعذب المؤمنين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه المتوكل، وهو لا فظ، ليس بفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل لطيف رقيق، ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا رواه الإمام أحمد وهو صحيح، ورواه الإمام البخاري رحمه الله بسند آخر، وطبعا كلام معروف ومحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات كلها متفقة على هذه الصيغة التي أوردناها لكم. وأورد البيهقي بسنده عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو الذي كان حبرا لليهود ثم من الله عليه وأكرمه بالإسلام، قال كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وعن كعب الأحبار مثل ما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو طبعا صاحب كتاب الصحيفة الصادقة، كان المسموح له الوحيد الذي سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب أحاديثه، والله عز وجل من عليه، فوجد يوم اليرموك، في اليرموك اللي في الأردن، زاملتين من كتب أهل الكتاب. زاملتين يعني زي ما نقول جوالين كده، صرتين كبيرتين من كتب أهل الكتاب، وكان يحدث عنهما كثيرا. وليعلم أن كثيرا من السلف كانوا يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب، فهي عندهم أعم من التي أنزلها الله على موسى. يعني يقولون في التوراة، في التوراة يقصدون الكتب الواردة عن أهل الكتاب. وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: قلت لكعب الأحبار: كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نجده محمد رسول الله، اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، وأعطي المفاتيح، يعني الله جل سيفتح على يديه البلاد، فيبصر الله به أعينا عورا يعني عميا، ويسمع آذانا وقرا، وقرا يعني أذان ثقيلة صم، ويقيم به ألسنا معوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله واحد لا شريك له، يعين به المظلوم ويمنعه. فيعني تكاثرت الأدلة على هذا، على ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام في الزبور: يا داود، إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد، صادقا سيدا، لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأمته مرحومة، أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل، حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء. إلى أن قال: يا داود، إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها. فهذا العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم في كتب أهل الكتاب من الدين بالضرورة، ولذا كل واحد منه هو كافر، يعني قبل أن يكون كافرا بقوله المسيح ابن الله، أو المسيح أو أن الله ثالث ثلاثة، وقبل أن يكون اليهود كفار بقولهم عزير ابن الله، وهذا طبعا كفر واضح وصريح، ولكن أيضا كفرهم بما هو متواتر مقطوع به معلوم به من الدين بالضرورة عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن بعثته. ولذا قال الله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، هم به يؤمنون. طبعا من صرح منهم بالإيمان فقد فاز. وإذا يتلى عليهم هم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. والله عز وجل قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. والمقصود بوعد ربنا وجود محمد صلى الله عليه وسلم وإرساله للعالم خاتما للنبيين. وقال تعالى إخبارا عن القسيسين والرهبان الذين سيسلمون: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ولذا في قصة النجاشي التي مرت بنا وسلمان الفارسي التي مرت بنا وعبد الله بن سلام وغيرهم شواهد كثيرة لما ذكرنا، ولذا بادروا هؤلاء الأفاضل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه مذكور بصفته ونعته وبلد مولده ودار مهاجره ونعت أمته، وهذا كله موجود عندهم. ولذا ثبت أن عيسى بن مريم عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا قائلا لهم: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وفي الإنجيل موجود الباراكليت. الباراكليتوس هي صحيح كلمة يوناني معناها المختار أو المصطفى أو محمد صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب في الإنجيل لا فظ ولا غليظة ولا صخابة في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح. هذا ثابت كله عن في كتب أهل الكتاب وموجود بالسريانية، وهذا معلوم لا يمكن لهم بحال من الأحوال أن ينكروه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وأن يصرف قلوبنا على طاعته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأصلح الله أحوالكم.